قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة السابعة من سورة النساء، صفحة رقم 83. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. خلق الله الرجل مكملا للمرأة، وخلق المرأة مكملة للرجل، وساوى بينهما في كثير من الأحكام، ثم اختص الرجل بحقوق وواجبات، كذلك اختص المرأة بحقوق وواجبات، وهذا من تمام حكمته وعلمه سبحانه. الرجل مأمور بالجهاد في سبيل الله، وله ضعف نصيب المرأة من الميراث في مسائل متعددة، ونسب أولاده له، والقوامة له، وشهادته ضعف شهادة المرأة في مسائل متعددة، وغير ذلك من الأحكام. المرأة نفقتها على زوجها، مهرها على زوجها، لها حق الحضانة، جهادها الحج والعمرة، وتفضل الرجل في عدد من المسائل في الميراث. قد أوصى الشرع بالأم ثلاثة وبالأب مرة، وجعل البنات طريق الوالد إلى الجنات، وجعل الأخوات طريق الإخوة إلى الجنات، وغير ذلك. هذا التفضيل إنما هو في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فالتقوى هي سبب الرفعة في الجنات، وهي مفتاح القبول عند الله. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، سورة آل عمران. وقال في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخطاب الرباني هنا: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعين القابضين على دينهم في هذا الزمن على الثبات في وجه أولئك الذين يطعنون في شرع الله، ويزعمون أنه ظلم المرأة وانتقص من قدرها، ويحاولون إقناع الأمم من حولهم أن العلاقة بين الذكر والأنثى هي علاقة تضاد وتنافر، ويدعون إلى المساواة المطلقة بينهما، زاعمين بأن أي اختلاف في الأحكام بينهما يعد تمييزا ضد الأنثى. ما أجهلهم وما أجهل من ينعق بأفكارهم وكلامهم. لا ننكر أن طائفة من أبناء الأمة تأثرت بما يقولون، وحاولت أن تسقط دلالة نصوص شرعية أجمع أهل العلم على فهمها. نعوذ بالله من الفتن، نسأل الله الثبات حتى الممات. نذكر دوما أنفسنا وغيرنا أن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخرج أحمد والترمذي بسند فيه كلام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تأملوا كيف نهى الشرع عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض. فالتفضيل ليس مقصورا على ما اختص الله به الرجال أو ما اختص به الإناث، بل وجدنا التفضيل في النبوة وفي العلم، في الجمال والرزق وفي المنصب وغير ذلك. والمذموم من ذلك هو ما يدفع صاحبه إلى كثرة مراقبة الناس، وإلى الحسد، وإلى القعود عن العمل، واليأس والقنوط، وإلى اضطراب النفس وعدم الرضا بما قسم الله، والشك في حكمة الأحكام الشرعية. هذا بخلاف من تمنى زيادة فضل الله عليه وعمل بالأسباب وكان صاحب همة وعزيمة قوية ورضي بقدر الله أيا كان. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. في موقف الحساب سيأخذ الرجال والنساء جزاءهم بحسب ما قدموا وعملوا، فهذا يوم لا فضل فيه لذكر على أنثى ولا فضل لأنثى على ذكر. قال الله تعالى موجها: واسألوا الله من فضله. المؤمن يعدل عن مراقبة غيره وتمني ما اختصه الله به إلى أن يسأل الله تعالى من فضله. المؤمن يدرك أن التمني لا يجدي ولا ينفع، يدرك أن الله تعالى إذا فتح له رحمة فلا ممسك لها، فإنه الوهاب الكريم سبحانه. وكثير منا قد يظن الخير في أمر ما فيتمناه فيمنعه الله عنه ويفتح له من أبواب الفضل غير ما تمناه، ليعلم أن الله تعالى ما منعه عنه إلا ليبدله خيرا منه، وهذا يعلمه أهل العبودية جيدا. ختام الآية: إن الله كان بكل شيء عليما. هو عليم بما يصلح حال الخلق، فيخص الرجال بما ينفعهم وينفع من حولهم، وكذلك الحال مع النساء. وهو سبحانه عليم بكل شيء، فيقدر من أحوال الرزق والصحة والجمال والعلم ما ينفع صاحبه. فهلا حمدنا الله على ما أنعم وأكرم؟ وهلا رضينا بقسمته لنذوق حلاوة الإيمان به والارتقاء في حبه وقربه؟ قال الله تعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. المقصود بكلمة الموالي هنا الورثة من قرابة الميت، فيكون معنى الآية إن الله تعالى قد جعل أنصبة بينة وظاهرة لورثة الأب والأم والقرابة جميعا، فأعطوا كل صاحب حق حقه كما أمر الله تعالى ولا تبخسوه شيئا. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان التوارث في بداية التشريع للإسلام مشروعا بين أي شخصين يتحالفان فيما بينهما وإن كانوا غرباء عن بعضهم، وهذه صورة من صور التوارث بالولاء. يقول أحدهم للآخر: أنت ترثني وأنا أرثك، يقصدان بذلك أن يتناصر ويكون كل منهما عونا للآخر. وهذا ما حصل بين الصحابة المهاجرين من مكة إلى المدينة وبين الأنصار الذين استقبلوهم وأنشأوا معهم عهودا بالتوارث. ثم إن هذا النوع من التوارث نسخ، وبين القرآن أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهو قول جمهور الفقهاء خلافا لمذهب الأحناف الذين يرون بقاء التوارث بالحلف والولاء وعدم نسخه لأدلة عندهم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة. وقال رضي الله عنهما في قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم، أي من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. مذهب الصحابي بن عباس الله يرضى عنهما هنا أن الآية تعني: التزموا مع من عاهدتموهم في السابق، انصروهم، تناصحوا معهم، ولكن ذهب الميراث، يعني لا يرث كل منكم الآخر. فالتوارث ذكر الشرع أحكامه وبينها، وليس منها ما كنتم عليه، ويبقى التواصي، يعني تبقى الوصية. أخرج مسلم عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. المقصود من الحديث أنه لا حلف على التوارث وعلى الغارات والنهب، وأيما حلف كان على الطاعة ونصر المظلوم وصلة الأرحام فالإسلام يزيده قوة. ختام الآية: إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا تأكلوا ميراث بعضكم ولا يحملنكم الطمع على الظلم ومخالفة الشرع، فإن الله تعالى رقيب عليكم عالم بكل ما تصنعون. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.